إذاعة العراق الحر تقدم عين ثالثة، برنامج أسبوعي يحكي قصصا لا تروى كل يوم، أبطالها من جميع الانتماءات والمناطق، لكن لكل منهم قصة تستحق أن تروى. عين ثالثة برنامج تعده للإذاعة روى حيدر، ويقدمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم مكانين، أحدهما محافظة ميسان والآخر محافظة نينوى. في ميسان سيقع نظرنا على أرملة ضاقت بها السبل، فراحت تبيع بعض أطفالها كي تعيل أطفالها الآخرين. وفي الموصل سنقابل شرطيا يذهب إلى العمل كل يوم حاملا كل أوسمته ونياشينه على صدره، فابقوا معنا. بين فترة وأخرى يعلن المختصون العثور على قبيلة أو قوم ما يزالون يعيشون بطريقة الإنسان الأول قبل آلاف السنين، رغم أننا الآن في القرن الحادي والعشرين. وعندما يعثرون على مثل هؤلاء ينشرون أخبار الاكتشاف هنا وهناك مصحوبا بصور وأشرطة فيديو وما شابه. واليوم وأذكر مرة أخرى بأننا في القرن الحادي والعشرين وفي بلد اسمه العراق يطفو على بحيرات نفط عملاقة، عثر برنامج عين ثالثة على أرملة تعيش في ظروف أسوأ من ظروف ما قبل التاريخ. هذه المرأة فقدت زوجها بعد أن نخره المرض، وهي مجبرة على إعالة أطفال ولا تملك فلسا واحدا ولا حتى غرفة تنام تحت سقفها. عرفنا بوجود هذه المرأة من خلال رسالة قصيرة بعثها لنا مشكورا أحد مستمعي برنامج عين ثالثة، وهو الحاج حميد من ميسان، حيث قال فيها إنه شاهد امرأة تبيع بناتها كي تحصل على مال يكفي لبناء غرفة تعيش فيها هي وأطفالها الآخرون. وفي الحال هرع مراسل إذاعة العراق الحر سلام ظافر لزيارة هذه المرأة ومعرفة تفاصيل قصتها، وندعوكم الآن إلى متابعة هذه القصة. ندعوكم أيضا مستمعي الكرام إلى التفكير في قلة الإنصاف في هذا العالم وفي سوء توزيع الثروات، لأن امتلاك نفط في النهاية لا يعني على الإطلاق امتلاك قلب عطوف أو حتى خطة لشمول أهل العراق بمكرمة الإله النفطية. معكم سلام ظافر من ميسان.
أفرزت الظروف المعيشية وقسوة الحياة في العراق العديد من الحالات المريرة، وأن اختلفت ظروف كل حالة عن الأخرى. وإلى الشمال من مدينة العمارة حيث تقبع هناك عائلة مؤلفة من 6 بنات فقدت معيلها، لتجد الأم التي ناهزت 60 من العمر نفسها أمام تحدي كبير يتمثل في حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها. وبعد أن طرقت جميع أبواب المساعدة من الأقارب دون جدوى، اضطرت مجبرة على بيع 2 من بناتها وهن لم يتجاوزن 12 عاما بمبلغ بخس لا يتجاوز 1,000,000 دينار لكل واحدة، فيما البنت الثالثة على مشارف البيع كما تروي الأم التي رفضت الإفصاح عن اسمها.
من فدوتك أنا أقول لك عد 6 بنات بعد أمك وزن ما تمرض بهذا المرض الخبيث، وما خليت على حالها. دوتك شوف هذا حالي، شوف أمك كل شيء ما عدي. بعد أمك بعت 2 بنات أقول لك، واحدة بعتها ب800 ظل علي من سويت لفاتحة بعد أمك، واحدة طيتها على 2 نسوان شرك على مود عيشة تدبرني. من فدوتك عمارهن واحدة 11 وواحدة 12 سنة بعد أمك، اطفال والله اطفال بالعباس كل شيء. حتى راح عند الطبيب قال ما أقدر نشيل طفل جهال الخاطر عيشة، ما عدي عيشة عيشني بعد أمك. وهذا اللي بويت الجادة بي للوادم وما عدي حالة ذاتك كل شيء من فد وليدك.
وتابعت الأم والدموع تنهمر من عينيها ألما لما أصاب هذه العائلة.
وهتشوف الحالة ضعيفة ولا بيت ولا وطن، وهذا الفروخ وين أوديها يتامة وست بنات عدي ما دبر عيشته. نفوت لا عدي يدو صوبة كل شي ماكو صوبة طفت البارحة وحاتها ظليت عدي بنت أربع بنات عتها جايت نطويرش لا عدي غطى حط لغطى الطيال هاي اللي تامة لو الطيال هاي بتريت نطارش بعد أمك ما عدنا كل جداتش حالتنا.
ويبدو أن البنت الثالثة ستلتحق بركب أخواتها وستباع بمبلغ 1,000,000 دينار من أجل بناء غرفة تأوي العائلة المتبقية التي لا تملك مسكن كما تذكر ذلك الأم.
أي والله سالم ود 1,000,000 إذا بيع عنها خاطر ود قلت أبني لغرفة شيء 1,000,000 إذا بيع عنها مطلوبة بعد أمك 1,500,000 والله الله بعد ماكو غير رب العالمين منتم تعينوا اللي بعد أمكم.
تقول البنت الثالثة أنها وافقت على عملية البيع من أجل عائلتها نظرا للظروف القاسية التي تمر بها.
سمعنا أنه أمك تريد تبيعك أنت؟
أي
أنت تبيعك؟
أي
بيش تريد تبيعك؟
قالت شو اسمه عندنا ويانا مدري قالت لها تطينا 1,000,000 ونطيك اياها قالتها بعدنا.
وأنتم موافقة؟
لا وين ما راضي شر على موتهم.
على موتهم ليش يعني؟
على موتهم ليش قابل على موتهم؟
على مود منو؟
على مود أمي وخواتي شو منين يعيشون؟
زين أحد إجاكم ساعدكم جاب لكم مساعدات لو ما
الناس تجيبنا مساعدات وهاي ومو سمعنا وبات يجيبوننا.
ولم تشمل هذه العائلة براتب الرعاية الاجتماعية والمدارس لعدم امتلاك أغلب أفراد أسرتها بطاقة الأحوال الشخصية وفي ذلك تقول الأم
لا أقدر أبيع واشتري لا عدي مثل مادة أبيع بيها وحط لدكان كل شي ما عدي والله ما عدي فلس لطلع بيك أهل الرحم ما هم خليتني بعد أمك نوبات هذا واللي ماخذين بناتي يطوني يبوا اللي مسويج بعد هلا أقول لك حالت لا راتب عد راتب هاي ما مسوي الدولة غاصرين ما مسويت لهم جناسة خاطر أسوي رويتب ما عد راتب ظالة
يعني حتى الرعاية الاجتماعية ما شاملت
ما مسوي كل شيء ماكو بس رحمة الله ما مسوي قالوا ذول يأكلون وياش ويصير راتبك غوي وهم بدون جناسة ظليت وياهم أنا لا لي سويت ولا لهم سويت جناسة قلت لك ما عدتهم لا مدرسة والمدارس كلهم ولا واحد يعرف يغ كلهم مستحقين مدارس اتفاتت مس.
وبادر بعض المواطنين إلى مساعدة هذه العائلة بعد التعرف على أوضاعها الصعبة ومنهم الحاج أبو ماجد أحد الأشخاص الذين تواصلوا مع هذه العائلة وقام بمد يد العون إليهم بما سمحت به إمكانياته البسيطة على حد قوله.
طبعا أول مرة نتقدم شكرنا لإذاعة العراق الحر لأننا نتواصل بها على طول ونشكي لهم حال الفقراء دائما نحكي لهم كل القضايا اللي مال الفقراء فشايف راح ترموا الوضعية بما جرت مثل ما حكارك سيد. فأجيت قابلت المرأة نفس الأسلوب اللي قلبي سيد هو مقالتي قلت لها معدش نية هيج قالت والله عدنية لأنه بيتي ما كامل فراوتني البيت الغرفة مالتها بالوراء وهاي الحالة مثل ما استطلعتوها أنا الموجودة اللي عندي فراش وهاي والإمكانية اللي عندي انطيتها لهم والحمد لله والشكر.
واختتمت الأم حديثها لإذاعة العراق الحر بمناشدة من يهمه الأمر ببناء غرفة وليس قصرا فارها من أجل احتضان أطفالها اليتامى وشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية.
إبا دم وكريد أغريفة مثل ابنوا لي حتى لأرويتي مثل هاي أبو خد تشوفوا حالتهم كل شي ماكو لا مثل صوبة لا ثليليجة لا كل شي ماهي كله ما أريد أمي لا عدي انقل نقال جديرات وانا عدها لقي كيتامة ونثاية وانقل من الوادم لا صوند أقدر أدبر لا واير كهرباء من الوادم يار السيار حد الستة يطون ياه وبالنهار كله طافي علي كل شي ما عدي بعد أمك طبه ومو شفته ولا ثليليجة لا كل شي ما بي البيت مو شفته.
هذه العائلة حالها في ذلك حال بقية العوائل التي تعاني الظروف المعيشية الصعبة والافتقار إلى السكن وإن اختلفت الآثار السلبية التي خلفتها تلك الظروف بين عائلة وأخرى إلا أن الأمل الذي يحدو الجميع يتمثل في الحصول على بيت صغير لجمع شتات العائلة وأن تصان الكرامة الإنسانية وذلك يمثل أبسط حقوق المواطنة كما نص الدساتير العالم ومنها الدستور العراقي. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، ميسان.
مستمعي الكرام، للمشاركة في برنامج عين ثالثة أرسلوا لنا قصصكم، فقد نحولها إلى قصة مسموعة نبثها ضمن البرنامج. يمكنكم أيضا إعطاء رأيكم في القصص التي نبثها من خلال إرسال رسائل قصيرة على الرقم 077-044-25770 مع ذكر برنامج عين ثالثة كي أعرف أن هذه الرسائل موجهة إلى البرنامج. يمكنكم أيضا زيارة موقع الإذاعة على الإنترنت ومتابعة البرنامج، حيث هناك إمكانية للتعليق عليه. ومن ميسان نسافر إلى الموصل وإلى شارع الدواسة بالتحديد لنلتقي شرطيا اعتاد الوقوف في موقعه كل يوم، وهو يعلق على صدره جميع الأنواط والنياشين التي حصل عليها خلال خدمته العسكرية منذ عام 1985. اسم الشرطي أمير الحمداني، وهو معروف باسم آخر هو أبو ذيبة، وقد قال لنا إنه اكتسب الاسم بفضل شجاعته وإقدامه. عين ثالثة التقت أبو ذيبة وسألته عن نياشينه التي يربو عددها على 25، فحكى قصته لمراسل الإذاعة في الموصل محمد الكاتب.
من الطبيعي جدا مشاهدة أفراد الشرطة العراقية في الشوارع والتقاطعات وهم يقومون بأداء واجباتهم الوطنية في إقرار الأمن وخدمة المواطنين، إلا أن اللافت أن بعض هؤلاء يتفانى بواجباته اليومية بكل حرص وشجاعة، ما ميزه عن زملائه وأكسبه إعجاب وثقة رؤسائه فضلا عن المواطنين. وهذا هو الحال مع الشرطي أمير سلطان الحمداني. التقيناه في نقطته الثابتة في شارع الدواسة وسط الموصل، فحدثنا عن قصة الأنواط والشارات التي انفرد بحملها بين زملائه وأقرانه.
هاي الأنواط مالي بحرب إيران حصلت عليها، واحد بمعركة بنهر جاسم بسنة 86، وكنا احنا علوية مغاوير وقوات خاصة، مطوع أنا برتبة تعريف سابقا بالجيش. النقطة الثانية حصلت علينا بمعركة السلوبة بال 87.
أنا شوف عندك يعني بقية يعني نياشين وأنواط أخرى، ممكن تحدثني عنها يعني شلون حصلت عليها وبأي سنة؟
هاي النياشين وهاي أثناء الدورات مالي، دورة بداية التطوع مالي بسنة 85، مدرسة ضباط الصف الموصل طلعت أول على الدورة بالمهذبين. عندي بسنة 2009 راح دورة مركز تدريب الشرطة الدولية من الأردن، تخرجت منها وحصلت على نياشين مالي وحصلت على 3 شهادات.
إيش قد يعني يطلع عدد الأنواط والنياشين اللي أنت يعني مزين بيها صدق؟
تقريبا من 20 ل 25 على النواط الناشين ما اخذها من الدورات.
ممكن تحدث لي عن تطوعك يعني باي سنه تطوعت؟ انت مواليد ايش قد بالضبط؟
مواليد 68، طوعت بسنه 85 عريف الجيش العراقي، شهاده السادس عندي ابتدائي يعني، وبعد 2003 صرت بالشرطه العسكريه دمي صايره يعني ما اقدر غير شغله اشتغلها.
ويبدو ان شجاعه الشرطي امير الحمداني في واجباته الامنيه رغم ما تعرض له من مخاطر لم تكسبه أنواطا وأوسمة الشجاعة فقط، بل ألحقت به لقبا عرف به في مدينة الموصل وطغى حتى على اسمه الحقيقي ليعرف بين الجميع بأبو ذيبة.
والله هذا اللقب من بداية 2003 يسموني أبو ذيبة. الذيب هو أبو الليل، قبول أبو ذيبة لحد الآن يعني. العلماني جاني ولد اسمه يسامة ما يصيحوني باسمه ابني، يصيحوني أبو ذيبة.
بعد الدوام يعني تعمل عمل آخر غير واجبك العسكري؟
لا أنا يعني من انسحب من الدوام وروح على البيت أقعد مع ابني وما أطلع خارج البيت يعني. تزوجت سنة متأخرة بال 2005، حاليا عندي طفل اسمه إسامة بلغ من العمر 2.
ولم تقتصر واجبات الشرطي أمير الحمداني أو أبو ذيبة على حفظ الأمن في شوارع الموصل، بل تعدد ذلك بتقديم أشكال الخدمات إلى المواطنين والأهالي، ما أكسبه حبهم واحترامهم كما قال المواطن أبو نشوان.
أبو ذيبة، عين أبو ذيبة، أبويا ما تعبرني الشارع الله يخليك.
تدلل حجة تدلل.
أي والله أبويا ما أقدر أني تعرف رجال كبير.
حجة تدلل أغاتي تأمرني أمر.
دي أول مرة أشع شرطي أنا منوط من الرأس إلى أسفل البطن تقريبا 20 إلى 25 إلى 30 نوط. قلت له إيش تعمل بها النوط؟ قال والله لا أعتز بها لأنه هذا شرف لنا وشرف العسكرية، هو شرطي مرور، هو عسكري، هو أمن، هو يقدم خدمات الناس بالعبور بإيقاف السيارات، إنسان جدا جدا محبوب مخلص وملتزم.
لبرنامج عين ثالثة محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت برنامج عين ثالثة. تقبلوا أخيرا تحياتي أنا رواء حيدر وتحيات مراسلي الإذاعة سلام ظافر في ميسان ومحمد الكاتب في الموصل، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج عين ثالثة. لمتابعة البرنامج وبقية مواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت www.iraqhur.org. عين ثالثة من إعداد روى حيدر.